الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد أيها الناس، إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فريقين. الفريق الأول، ونرجو من الله عز وجل أن نكون جميعا من الفريق الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نستعذ بالله عز وجل من الفريق الآخر، لأن الأمور بيد الله عز وجل يا عباد الله. لا يدرى الإنسان ماذا يختم له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. وكم من إنسان كان على الحق وكان على العبادة وكان على الطاعة، فختم له بسيئة الأعمال. فأنت لا تركن يا عبد الله، عليك باللجوء إلى الله عز وجل، وعليك بالابتعاد مما يكون سببا للفتنة. ولذلك ابن القيم يا عباد الله ذكر رجلا كان مؤذنا، كان مؤذنا يؤذن على صومعه، فالتفت في بعض أيامه إلى منزل فوجد امرأة أو شابة نصرانية كانت بجوار المسجد، فماذا فزاغ قلبه وذهب إليها بعد الأذان ودق الباب ودخل عليها، فقالت: كيف وأنت عندكم الأمانة، كيف هذه الخيانة؟ ومع ذلك يحكي عن نفسه أنه قد ارتد وأنه قد تأثر بها. فقالت: لا يكون حتى تكون نصرانيا. فأجابها إلى ذلك، فقالت له: أخشى أن يكون كذب، ولكن عليك أن تأكل من الخنزير وتشرب الخمر. فبعد ذلك حينما أكل وشرب قالت له: ارق إلى السطح حتى إذا أتى والدي فسأخبره بذلك. فبينما هو كذلك إذ سقط من أعلى البيت فمات على النصرانية، نعوذ بالله من ذلك. هكذا أيها المسلمون، ما تقول إيمان بقلب وقلب بيد إلى غير ذلك، فأنت تخشى على نفسك أنك تتأثر بالمنكرات، والقلوب بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكذلك ابن كثير رحمه الله ذكر قصة أخرى كما في البداية والنهاية، أن رجلا كان مرابطا في سبيل الله ومستمر على ذلك، على الطاعة والعبادة، فبينما هو كذلك إذ رأى امرأة يهودية في أعلى القصر، فقال لها: كيف الدخول إليك؟ قالت له: تهود أو تيهود ثم ادخل. فبعد ذلك ارتد عن دين الإسلام. هكذا أيها المسلمون، فأنت احرص على سلامة قلبك، وابتعد مما يكون سببا للزيغ، وعليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى. فلذلك أعداء الله يريدون أن يبثوا السموم في أوساط المسلمين من أجل الانحراف، من أجل أن يتركوا دينهم، من أجل أن تذهب قواهم، من أجل أن تذهب الحمية والغيرة. ولذلك قد حصل عند بعض الناس ما عندهم الغيرة، ما عندهم الغيرة بسبب المنكرات وبسبب المناظر المخالفة لشرع الله عز وجل. فأنت يا عبد الله عليك أن تنظر إلى مآلك، عليك أن تنظر إلى مآلك كل يوم وأنت تقدم إلى القبر. أين أبوك وأين جدك وأين جد جدك؟ هكذا أيها المسلمون، فانظر كيف ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفريق الأول، فهو في راحة وطمأنينة من عند الاحتمار إلى أن يدخل بيته، ألا وهي الجنة، ألا وهي الجنة، فهو في راحة فهو في راحة ونعيم مستمر من عند الاحتضار إلى قيام الساعة، بخلاف الآخر فهو في شقاوة من عند الاحتضار إلى قيام الساعة. هكذا أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما المنافق والكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة اخرج إلى سخط الله وغضب، فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتخرج منه ريحة منتنة مهما كان يتطيب مهما كان يتنزه في هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك يشيعوها إلى السماء الدنيا فلا تفتح له. فيقول الله عز وجل: اكتب كتابه في سجين واعيده إلى الأرض، فيأتيه ملكان ويجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. وما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. وجاء في صحيح البخاري: فيقال: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمطرقة من حديد بين يديه أو بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمع من يليه إلا الثقلين، أي إلا الجن والإنس، فينادي منادي أن كذب عبد، فيفتح له نافذة إلى النار فيأتي من سمومها وحرها، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح المنظر منتن الريح: من أنت هذا الوجج بالشر؟ قال: أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك الخبيث. هكذا أيها المسلمون، احرص على الخيرات، احرص على الطاعات، أيام قليلة ولا تستحقر الخيرات، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هكذا أيها المسلمون، علينا أن نحرص على الطاعة وعلى العبادة، وأن نبتعد مما يكون سببا من أسباب عذاب البرزخ. فنذكرها سريعا مما يكون سببا من أسباب عذاب البرزخ، من أجل أن نجتنب ذلك. من أسباب عذاب البرزخ النميمة وعدم التنزه من البول، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في النميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول، أي لم يستجمر أو يستنجي إذا بال في الخلاء، وعامة عذاب القبر من البول. وكذلك النوم عن الصلاة المكتوبة ورفض القرآن، وكذلك الكذب من أسباب عذاب البرزخ، وكذلك أكل الربا من أسباب عذاب البرزخ، وكذلك الزنا من أسباب عذاب البرزخ، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد رجلا مضطجعا ورجل معه صخرة يدهده على رأسه، هكذا يعمل به إلى يوم القيامة. قال: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض القرآن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد رجلا ملقا على قفاه ورجل معه كلوب يشدخ فمه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يعود إلى الجهة الأخرى فيعمل به كذلك، فلا ينتهي إلا وقد رجع كما كان، فيعمل به إلى يوم القيامة. قال هذا الذي يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجد رجلا يسبح في نهر من دم ورجل في الساحل معه حجارة كلما أتى إليه فغر له فاه أي فتح فمه وهو يلقمه حجر والزواني. وكذلك من عذاب سبب عذاب البرزخ النياح على الميت، النياح على الميت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب بما نيح عليه. ولكن هنا تفصيل، إن كان من عادة الناس النياحة وهو لم ينصح ولم يحذر أهله ولم يدلهم على الخير ويحذرهم من هذا الشر فإنه يناله هذا العذاب، أو إذا أوصاهم أنه إذا مات يناح عليه فإنه يعذب. أما إذا نصحهم وبين لهم مهما عملوا بعد ذلك لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن أسباب عذاب البرزخ أيها المسلمون الإفطار في رمضان. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا السبب من أسباب عذاب البرزخ الذي يفطر في رمضان قبل غروب الشمس فإنه يعذب، كما جاء في الحاكم وفي صحيح المسند من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد رجالا معلقين على عراقبهم والدم تخرج من أفواههم فقال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم أي قبل غروبها. ولا يتبادل لذهنك أن إذا غربت الشمس أنك تنتظر بعد غروبها 10 دقائق أو 5 دقائق، فإذا تأكدت من غروب الشمس فقد أفطر الصائم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولكن كما سمعت من بعد تحقيق غروب الشمس. فكما سمعتم هذه الخطبة من أولها إلى آخرها هي عام للرجال والنساء، لأن الأصل هو عدم إن الأصل هو عموم التشريع إلا ما خصه الدليل إما للرجال أو للنساء، ولكن خصرة تنبه لها يا عبد الله، خصرة مخصوصة في النساء من أسباب عذاب البرزخ. ولذلك عليكم أن تنصحوا نساءكم وعلى المرأة أن تذهب هذه الخصرة المخصوصة بها من أسباب عذاب البرزخ، ألا وهي عدم إرضاعها لولدها بدون عذر شرعي. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد حيات يرضعنا من أثياد نساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هؤلاء؟ قال هؤلاء اللواتي يمنعن أبناءهن حليبهن. إذا كانت منعت ابنها وهو حنينها وهو ثمرة فؤادها مع ذلك سترضع الحيات إلا لعذر شرعي. إذا حصل هناك عذر شرعي فهو لا يدخل في هذا. وليس معنى ذلك نحن نمنع ألا تأتي بالحليب الخارج أو غير ذلك، لكن إذا تركت ولدها بدون عذر شرعي، لأن رجلا أخبرني أن امرأة تركت إرضع ولدها من أجل الرشاقة ومن أجل ذلك ومع ذلك تأخذ حليبها وتمتصه إلى الأرض من أجل ألا تعطي ولدها. فلذلك كما سمعتم يا عباد الله فهذه المرأة وهذه خصيصة لها، إن منعت إن منعت ولدها من حليبها من دون ماذا حكم شرع أو ضرر شرعي فأنه يدخل في هذا. أسأل من الله عز وجل أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.